الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا من سميرة علي مندي ومعي في الإخراج نجيب بلاي لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية مستمعينا الكرام، نتابع برفقة الزميل فارس عمر نشرة بأهم وأبرز الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الخميس أن مناطق أخرى من العراق تحتاج إلى عملية أمنية كتلك التي نفذتها القوات العراقية مؤخرا في محافظة البصرة باسم صولة الفرسان. وأشار المالكي في مؤتمر صحفي إلى مدن تعاني من تجاوزات العناصر المسلحة على حريات المواطنين.
أنا أعلم بأن هناك مدن أخرى لا بد أن تكون فيها أيضا صولة للفرسان، وفي بغداد أيضا لا بد أن تكون هناك صولة في بعض المناطق التي لا يزال أهلها رهائن وأسرى بيد هذه العصابات، يتحكمون بهم ويتحكمون بملبسهم ومأكلهم وطريقة عيشهم.
وكانت القوات العراقية خاضت الأسبوع الماضي مواجهات مع مسلحي جيش المهدي في البصرة، وامتدت الاشتباكات إلى مناطق أخرى من العراق. دعت الأمم المتحدة اليوم الخميس إلى بذل مزيد من الجهود لتنظيف العراق من الألغام التي قالت أنها تهدد السكان وتعيق مشاريع الأعمار والتنمية. وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق رعاية الطفولة اليونيسيف في بيان مشترك إن العراقيين بالإضافة إلى انعدام الأمن يعيشون وسط واحدة من أشد البقاع في العالم كثافة بالألغام والذخيرة الحية وغيرها من مخلفات الحرب المتفجرة. وأضاف البيان أن مخلفات الحرب من المتفجرات في العراق واسعة الانتشار، بحيث أنها تعيق العديد من البرامج التنموية. قال الجيش الأمريكي اليوم الخميس أن مسلحا قتل في غارة جوية استهدفت أحد المنازل في مدينة البصرة، ولكن الشرطة العراقية قالت أن 6 مدنيين قتلوا في الغارة. من جهة أخرى، أكد الجيش الأمريكي في بيان اليوم أن إحدى دورياته الراجلة قتلت امرأة عراقية بطريق الخطأ حين استهدفت مسلحا كان يحاول زرع عبوة ناسفة شمال شرقي بغداد. في محافظة بابل، قالت مصادر الشرطة أن 5 أشخاص قتلوا، بينهم 4 من عناصر الشرطة، في اشتباك مع مسلحين في مدينة الحلة. وفي محافظة نينوى، قال مسؤول عسكري عراقي أن 7 مدنيين على الأقل قتلوا ليلة أمس الأربعاء، وأصيب 12 آخرون في هجوم انتحاري بشاحنة مفخخة استهدف حاجزا للجيش العراقي قرب مدينة الموصل. ألغى وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك زيارة كان من المقرر أن يقوم بها الأسبوع المقبل إلى ألمانيا. ونفى رونين موشي الناطق باسم باراك التقارير التي قالت أن وزير الدفاع الإسرائيلي ألغى زيارته لألمانيا بسبب التوتر على الحدود الإسرائيلية السورية. نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي حايم رامون من جهته قال أن إسرائيل لا تنوي الهجوم على سوريا، مشيرا إلى أن احتمالات المواجهة العسكرية احتمالات ضئيلة. أعلن مسؤول أفغاني اليوم الخميس أن 3 من عناصر طالبان قتلوا في غارة جوية نفذتها قوات التحالف الأطلسي يوم أمس الأربعاء جنوبي أفغانستان. وقال نائب حاكم أقليم قندهار أمان الله خان أن الهجوم وقع شمال مدينة قندهار. من جهة أخرى، أعلنت قوات التحالف في بيان اليوم أن عدة مسلحين قتلوا يوم الثلاثاء في عملية استهدفت قياديا في طالبان في إقليم هلمند المجاور لإقليم قندهار. في غضون ذلك أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن فرنسا سترسل قوات أضافية إلى أفغانستان. قرر حلف شمالي الأطلسي في قمته المنعقدة في العاصمة الرومانية بوخارست اليوم الخميس استبعاد أوكرانيا وجورجيا من لائحة الدول المرشحة لعضوية الحلف. وقال الأمين العام لحلف الأطلسي يابدي هوب سكيفر أن البلدين ليسا جاهزين لإدراجهما في خطة العمل من أجل العضوية، ولكنه أكد أن أوكرانيا وجورجيا ستصبحان عضوين في حلف الأطلسي ذات يوم. من جهة أخرى قال مسؤولون أن دعوات ستوجه إلى كرواتيا وألبانيا للانضمام إلى عضوية الأطلسي مع استبعاد مقدونيا إلى حين تسوية النزاع بينها وبين اليونان. أظهرت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في زيمبابوي أن الحزب الحاكم خسر أغلبيته البرلمانية، حيث فاز ب 97 مقعدا فيما فازت المعارضة ب 109 مقاعد. في غضون ذلك يتزايد الضغط على الرئيس روبرت موغابي للاعتراف بهزيمته مع إعلان الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارضة فوز مرشحها مورغان سفنغاري في الانتخابات الرئاسية. قالت حكومة كوسوفو في بيان اليوم الخميس أنها قررت تعيين أول وزير خارجية للدولة الجديدة هو وزير الثقافة الحالي إسكندر حسيني. وأضاف البيان أن ترشيح حسيني رسميا جاء من الرابطة الديمقراطية المشاركة في الحكومة الائتلافية والحزب الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء هاشم ثاتشي، وكان حسيني من كبار معاوني الرئيس الكوسوفي الراحل إبراهيم رودوغوفا. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، وأوقات طيبة نتمناها لكم مع فقرة برامجنا المعدة لهذه الساعة والتي نستهلها بمتابعة جديدة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة رواح حيدر وكفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء، طاب أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، نحييكم ونقدم لكم ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها
55 مرشحا لشغل مناصب رؤساء مكاتب المفوضية العليا للانتخابات في 5 محافظات،
وقادة عسكريون أمريكيون يقيمون أداء القوات العراقية في مواجهات الأسبوع الماضي.
سلم ستيفان دي مستورا الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة رئاسة مجلس النواب قوائم بأسماء 55 مرشحا لشغل مناصب رؤساء مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظات بغداد وديالة وكربلاء والبصرة والنجف وواسط. دي مستورا أكد في مؤتمر صحفي الأربعاء إن للشعب العراقي الحق في أن تكون الانتخابات المقبلة شفافة وغير مسيسة، وقال إن لديه شعورا قويا بأن يكون العام الحالي عام الشفافية في العراق، مشيرا إلى أن جميع يعمل من أجل أن تكون انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد في الأول من تشرين الأول المقبل.
وحول آلية اختيار المرشحين أوضح ديمستورا أن مجموع المتقدمين بلغ 1102 من كلا الجنسين، وأشار إلى أنه تمت دراسة الطلبات وغربلتها، وتمت مقابلة 89 شخصا من قبل هيئة دولية، وقال أن 55 شخصا بين هؤلاء تم ترشيحهم لهذه المناصب وقدمت الأسماء لمجلس النواب. ممثل المنظمة الدولية أكد بأن عملية الترشيح جرت وفق المعايير التي تم وضعها، مشددا على أن بعثة الأمم المتحدة تعرف من هو الأفضل لشغل هذه المناصب، ولكنها ستترك ذلك لمجلس النواب في أن يختار هؤلاء الأشخاص، مشيرا إلى أن عملية الاختيار لم تقم على أساس سياسي وإنما على أساس مهني.
وعن المواصفات التي ينبغي أن تتوفر لدى المرشحين لشغل هذه المناصب قال عضو لجنة المحافظات في مجلس النواب رضا جواد تقي لإذاعة العراق الحر:
الأسس أن يكون متخصصا في القانون والإدارة وكذلك صاحب اقتصاد، الشيء الثاني أن يكون صاحب تجربة يفضلون من هو مارس العمل الانتخابي في الدورات السابقة. ثلاثة من له خبرة في الدورات ومشترك في مجالات انتخابية غير العراق. النقطة الثالثة أن يكون مستقلا حياديا غير مرتبطا بحزب أن يفترض أن يعمل للانتخابات بشكل مستقل، لا يعمل لحزبه أو طائفته.
وأشار تقي إلى أن مدراء مكاتب المفوضية في بقية المحافظات تم تعيينهم سابقا.
أنا أتصور بقية المحافظات قد تم تعيين على طريقة سابقة، صار عليها ملاحظات على تلك الطريقة السابقة، ولكن تم تعيينهم. الآن المحافظات المتبقية هي راح تدخل ضمن هذه العملية اللي مذكرتها نواي لجنة مكون من أعضاء مجلس الوزراء التي تختار.
لكن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني أكد أن هناك خلافات وطعون حول مدراء مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات الذين تم اختيارهم، مشيرا إلى وجود طلب من ممثلين عن 11 محافظة بأن يتم إخضاع مدراء المكاتب فيها إلى نفس المعايير التي اعتمدتها بعثة الأمم المتحدة، فيما أكد نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور وجود مثل تلك الاعتراضات، لافتا إلى إمكانية إعادة تشكيل مكاتب المفوضية وضية فيها. وقال في حديث لإذاعة العراق الحر:
هذا نقطة أخرى، المحافظات 11 الأخرى 11 الأخرى هو هذا، هناك طلب بإعادة التشكيلية، لأن احنا عندنا تشكيل شكلنا قبلا سابقا ولم تكن هناك اعتراضات على هذه المحافظات، لكن هناك برزت في الوقت في الآونة الأخيرة اعتراضات على قسم من هذه المحافظات، والناس يطالبون الكتل السياسي يطالبون بإعادة تشكيل المديريات المحافظات الـ 11 غير الثمانية السبعة هذه، لكي تكون نفس السياق في انتخاب المدراء المكاتب.
وعن تأجيل تقديم أسماء المرشحين لمحافظة نينوى قال طيفور إن المهلة مددت لأسبوعين آخرين من أجل منح فرصة أكبر للمرشحين للتقديم، ودعا طيفور النواب عن المحافظات إلى مراعاة القوميات والأديان الأخرى عند اختيارهم مدراء المكاتب في محافظاتهم.
صبح معه هو كان الاعتراض على 8 محافظات من ضمنها نينوى، بس الأهل نينوى ما مقدمين، الناس في نينوى لم يقدموا أسمائهم أو لم المرشحين اللي مقدمين أوراقهم إلى أمم المتحدة كان أقل من المطلوب، فلهذا أجلت نينوى إلى أسبوعين. يعني خلال هالأسبوعين يجب على الناس الراغبين أن يستلموا هذه المنصب أن يقدموا أوراقهم إلى أمم المتحدة عن طريق الإنترنت أو إرسالها عن طريق اليد إلى أمم المتحدة، لكي تختار الأمم المتحدة 7 أشخاص أو إلى 10 أشخاص، يعني هو الحدود الأصلي من بين 7 إلى 15 نفر، فيختاره وبعدين يجيبوه في نفس على نفس العملية لهيئة الرئاسة، وهيئة الرئاسة يحولها على لواء محافظة نينوى، فهم يختارون 5 من بين الأسماء اللي نحن نقدمها ونحول هالخمسة مرة أخرى إلى مفوضية الانتخابات لاختيار شخص واحد، على شرط أن يراعى فيها المكونات القومية والإثنية والديانات الأخرى.
وقال طيفور إن أمام مجلس النواب حتى 12 من الشهر الجاري لاختيار 5 مرشحين عن كل محافظة، وعشرة أيام أخرى أمام مفوضية الانتخابات لاختيار شخص واحد من 5 الذين رشحهم المجلس.
الآخر اليوم اللي على النواب المحافظات أن يرجعوا الأسماء 5 لنا كهيئة الرئاسة إلى يوم 12 الشهر الرابع. فيوم 12 آخر مدة ونحن نحولها بدورنا إلى مفوضية، فخلال أسبوع ممكن المفوضية يختار شخص المناسب إلى مدير كمدير إلى مديرية المحافظة.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الأميرال مايك مولن إن أعمال العنف الأخيرة في بغداد وجنوب العراق لن تغير الخطط الرامية لسحب قوات مقاتلة من منطقة الحرب حتى شهر تموز. الأميرال مولين قال إن وزارة الدفاع الأمريكية ستستمر في سحب 5 ألوية من العراق، ما يعيد حجم القوات الأمريكية إلى ما كان عليه قبل تنفيذ خطة زيادة القوات في العام الماضي، مشيرا إلى أن سحب القوات سيتوقف بعد ذلك من أجل تقييم الوضع الأمني.
وستؤثر قدرة قوات الأمن العراقية على قيادة العمليات العسكرية أيضا على قرارات تقليص القوات الأمريكية. ففي الأسبوع الماضي أثارت العملية التي قادتها قوات حكومية ضد مسلحين في البصرة شكوكا داخل وزارة الدفاع الأمريكية حول قدرة تلك القوات، لكن الأميرال مولان أشاد بالتخطيط الاستراتيجي لرئيس الوزراء نور المالكي في شن العملية العسكرية، إلا أنه رفض الحكم على أداء القوات العراقية أو القول ما إذا كانت قد حققت النصر.
أشيد هنا بالنوايا الاستراتيجية لدى رئيس الوزراء العراقي. كنا نتطلع إلى اليوم الذي ستمسك فيه قوات الأمن العراقية بزمام القيادة وتقوم بتنفيذ هجمات لحفظ الأمن، وهكذا فمن وجهة النظر هذه أعتقد أن تلك النوايا الاستراتيجية كانت إيجابية جدا.
وأشار الأميرال مولان إلى أن أعمال العنف في البصرة خلقت نوعا من غياب الأمن سيقيمه القادة العسكريون من خلال عملية تحديد ما إذا كان بمقدور البنتاغون أن تبدأ تقليل مستوى القوات من جديد بعد فترة التقييم. وعند سؤاله عن الطرف المنتصر في مواجهة البصرة قال مولان:
لست متهيئا للتحدث عن من انتصر أو لم ينتصر بذاته. أعتقد أنه كان أمرا مهما لجهة أن العراقيين خطوا خطوة إلى الأمام بشكل حقيقي نحو تحقيق أمنهم الخاص، كما أعتقد أننا بحاجة إلى بعض الوقت قبل أن ندرك مجمل التأثيرات لما حدث.
إلى ذلك قال قائد القوات الأمريكية في جنوب بغداد الميجر جنرال ريك لينش إن الولايات المتحدة يمكن أن تفقد مكاسبها الأمنية بسرعة لصالح المتمردين إذا سحبت قواتها من العراق قبل الأوان. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن لينش قوله إن الأمن لا يزال هشا بعد القتال واسع النطاق الذي دار الأسبوع الماضي، وقال إنه يؤيد قرار رئيس الوزراء نوري المالكي بشن حملة مداهمات على جيش المهدي في جنوب العراق، موضحا أن ذلك مكن قوات الأمن العراقية والجيش الأمريكي من اعتقال نحو 600 ممن وصفهم بالعناصر الإجرامية والمسلحين الذين ما يزال 200 منهم قيد الاعتقال. وقال الجنرال لينش إن الجيش الأمريكي سيحتاج إلى مراجعة دقيقة لقدرة وقوة قوات الأمن العراقية قبل اتخاذ قرار بشأن مزيد من خفض قواته.
وفي تأكيد آخر على المشكلات التي تواجه القوات العراقية، قال المتحدث باسم الجيش الأمريكي الميجر جنرال كيفن بيرغنر في مؤتمر صحفي في بغداد إن بعض قوات الأمن العراقية لم تكن على قدر المهمة في التعامل مع حملة الدهم على الميليشيات الأسبوع الماضي. مستمعينا الأعزاء، لإلقاء الضوء على راهن ومستقبل وجود القوات متعددة الجنسيات في العراق، تحدثت إذاعة العراق الحر إلى المحللة السياسية سهى العزاوي، وسألتها أولا عن أهمية تقييم القادة العسكريين الأمريكيين لمدى جاهزية قوات الأمن العراقية، فقالت:
هو حقيقة بالنسبة لتقييم القادة الأمريكان، البعض يعتقدون أنه هذا تضارب بالآراء أو اختلاف بالرأي أو وجهات نظر مختلفة. أنا أعتقد أنه هذه كلها تدور في حلقة واحدة وهي مراجعة ملف القوات الأمريكية وتواجدها في العراق. احتمال وارد أن هذه القوات ربما تطيل من مدة بقائها في داخل العراق وربما لا تنسحب في الوقت المحدد لها.
هناك أيضا موقف القوات البريطانية، يعني بريطانيا أعلنت أنها ستوقف سحب 1400 من جنودها من جنوب العراق.
القوات البريطانية عندما سلمت الملف الأمني إلى القوات الأمنية العراقية، ربما بعد هذه الأحداث الأخيرة القوات البريطانية راح ترجع تستلم الملف من العراقية باعتبار القوات العراقية ما قدرت تحقق أهدافها أو ربما فشلت في تحقيق كل الأهداف أو ربما أي سؤال. سحب القوات الأمريكية من العراق أو القوات البريطانية تواجدها في البصرة، تعقيدها الملف الأمني للقوات العراقية، سحب هذا الملف، هذه كلها مناورات تهدف بالأجهة، بالتالي راح يصدر قرار. أما تمديد قوات البريطانية في البصرة وربما حتى سحب الملف الأمني من القوات العراقية. احتمال كبير أيضا وارد أن تمديد قوات الأمريكية في داخل العراق.
بالنسبة للأحداث البصرة الأخيرة يعني كيف تنظرين إلى النتائج؟ من المنتصر في هذه الحرب؟
لا يوجد منتصر في هذه الحرب، الكل خاسرين من هذه الحرب، كل خسرنا، حتى العراق بشكل عام هو خسر. لكن الشغلة الأساسية اللي أنا لازم أقولها إنه هو كان للحكومة العراقية أن تستطيع القيام بهذه الحملة أولا قبل فترة طويلة جدا، هي تأخرت جدا في هذه الحملة واحد، واثنين مثلا لازم تأخذ الحملة هذا الشكل. يعني صحيح هي الحكومة العراقية كان هدفها الأول والأخير هو إلقاء القبض على الخارجية على القانون، ونحن جميعا مع هذه الفكرة، ولا يوجد عراقي يتضامن مع إنسان خارج على القانون، لكن ما كان لازم يصير بهذه الطريقة، يعني كانت تأخذ طريقة أخرى. هي المشكلة تفاقمت في البصرة، يعني مشكلة البصرة هي مو اليوم والمرحة، مشكلة يومية تتفاقم. هي كانت إصابة واحدة صارت فيه إصابة، كانت عمليات سلبونها بس يقومون بمجموعة صغيرة كبرت هذه المجموعة، إذن هو الملف تأخر كثيرا. وهذا نفس الحالة أنا لاحظها الآن موجودة في الموصل. يفترض على الحكومة العراقية أن تقوم أول بأول بهذه الإجراءات، واحد اثنين، الناس اللي تضررت أكثر من الناس اللي هم مطلوبين للقضاء. يعني الضحايا اللي احنا طيناها في البصرة ما كانت بقدر الناس اللي احنا دمخ القبض عليهم. الخاسر الحكومة والتيار والناس والشعب العراقي والعراق بشكل عام، كل يتخسرنا.
دكتورة سهى العزاوي أستاذة العلوم السياسية، شكرا جزيلا لهذه المشاركة مع إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير. هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، معكم الآن كاظم الساهر وهذه الأغنية.
بريء من قلبي ومن روحي، إن كان لحظة أترك يعاني، سلامي على اللي حاضر معانا، سلامي على اللي خالي مكانا، سلامي على اللي حاضر معانا، سلامي على اللي خالي مكانا، سلام إن شاء الله يوصل سلامي، سلام إن شاء الله يوصل سلامي، أسامي ماري تذكر أسامي. سلام
سلامي على اللي حاضر معانا، سلامي على اللي خالي مكانا، سلامي على اللي حاضر معانا، سلامي على اللي خالي مكانا،
سلام إن شاء الله يوصل سلامي، سلام إن شاء الله يوصل سلامي، أسامي ماري تذكر أسامي. سلامي على اللي صان المحبة، سلامي على اللي فرق الصعبة، سلامي على اللي صان المحبة، سلامي على اللي فرق الصعبة، بعيد وياكل ويشرب معانا، بعيد وياكل ويشرب معانا، عزيزي وصاحبي وقلبي على قلبه. سلامي
سلامي على اللي حاضر معنا,
سلامي على اللي مالي مكانا, سلامي إن شاء الله يوصل سلامي, سلامي إن شاء الله يوصل سلامي, أسامي مالي تذكر أسامي. سلامي على اللي يستاهل دموعي, حزين وضحكته تعود برجوعي, سلامي على اللي يستاهل دموعي, حزين وضحكته تعود برجوعي, رجاء لا تذكرونا أمامي, رجاء لا تذكرونا أمامي, أخاف يطير قلبي من ضلوعي. سلامي
سلامي على اللي حاضر معانا,
سلامي على اللي مالي مكانا,
سلامي على اللي حاضر معانا,
سلامي
سلامي على اللي مالي مكانا,
سلام إن شاء الله يوصل سلامي, سلام إن شاء الله يوصل سلامي, أسامي ماري نذكر أسامي. سلام
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام, ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء, أهلا ومرحبا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين. تتابعون فيها ازدياد حالات انتحار النساء حرقا في دوك. وقبل نهاية الساعة نتعرف على آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر حول الثقافة الصحية وأهمية وجود طبيب العائلة, وذلك برفقة الفنان فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج. سيدتي وسادتي, أعلن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أن الحكومة عازمة على تنفيذ عمليات أمنية في بغداد ومناطق أخرى على غرار عمليات صولة الفرسان التي قامت بها القوات العراقية في مدينة البصرة لتخليص المواطنين من سيطرة جماعات مسلحة. المالكي وخلال أول مؤتمر صحفي عقده في بغداد الخميس بعد عودته من البصرة أكد أن الأحداث الأخيرة كشفت عن تماسك الوحدة الوطنية والدعم وتأييد الجميع للحكومة المنتخبة. حسن رشد وافانا بالمتابعة التالية من بغداد.
كشف رئيس الوزراء العراقي نور المالكي الخميس عن وجود عمليات أمنية مقبلة في بعض أحياء بغداد على غرار عملية صولة الفرسان التي نفذت مؤخرا في البصرة.
أنا أعلم بأن هناك مدن أخرى لا بد أن تكون فيها أيضا صولة للفرسان, وفي بغداد أيضا لا بد أن تكون هناك صولة في بعض المناطق التي لا يزال أهلها رهائن وأسرى بيد هذه الإصابات, يتحكمون بهم ويتحكمون بملبسهم ومأكلهم وطريقة عيشهم, يتصورون أن هذه هي الفرصة النهائية. نحن قادمون لأننا لا يمكن أن نبقى ساكتين عن شعبنا وأهلنا في مدينة الصدر وفي الشعلة وفي مناطق أخرى في العاملية وغيرها,
وهي أسيرة بيد عصابات تتحكم بها. لابد من تحرير أهالي هذه المدن لأننا جئنا من أجلهم.
وتحدث المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد عن تفاصيل عملية صولة الفرسان وما رافقتها من أحداث ومواقف، مؤكدا أن هذه العملية كانت تستهدف في الأساس تطهير الموانئ من العصابات.
وكنا قد ذهبنا بمهام محددة تتعلق بأوضاع الموانئ التي تحولت إلى موارد لتزويد العصابات والميليشيات بالأموال وتقويتها من خلال عمليات التهريب والتلاعب، ومن خلال بعض العصابات التي تشكلت لهذا الغرض وكانت مسمات وبحقها أوامر قضائية بالقبض، وبعض الخارجين على القانون الذين يهربون حتى الأسلحة. ولكن الذي حصل كان أكبر من حجم هؤلاء حينما تبين أن العملية إذا ما استهدفت هذه العصابات المسمات ستستهدف البنية التحتية لكل الخارجين على القانون، والخير فيما وقع.
وأضاف المالكي إن العملية كشفت عن قوة الحكومة وتصميمها على فرض الأمن والقانون في جميع أنحاء العراق.
كشفت عن قوة الحكومة وتصميمها وإرادتها في ضبط الأمن ومواجهة الخارجين على القانون مهما كانوا وفي أي منطقة كانوا. وعبرت الحكومة عن هذا أنه التزام وطني شرعي لا بد أن تتعامل معه لحماية أرواح المواطنين، والتي شاعت في الآونة الأخيرة في محافظة البصرة عمليات قتل للنساء وتجاوزات، ولعلماء الدين وللأطباء والمهندسين، وعمليات خطف وسلب ونهب.
وأعلن رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي يعد الأول له في بغداد بعد عودته من البصرة، أعلن عن تورط أحزاب وجهات سياسية في الأحداث الأخيرة.
لا أريد أن أذكر الأحزاب الآن، وإنما الذين اعتقلوا هم يؤشرون على الجهات التي ينتمون إليها، وفي الغالب هم عصابات دخلت تحت عناوين هذه الأحزاب. وهذه نقطة نصيحة أوجهها إلى كل الأحزاب العاملة في البصرة، أن تدقق في هوية المنتسبين إليها، لأنهم مجاميع من العصابات، والذين اعتقلوا هم مجاميع الفساد، وستستمر عملية الملاحق والاعتقال. لحد أمس كان اعتقالات، ولحد اليوم كان اعتقالات لهذه العصابات، حتى نستطيع أن نسيطر على عملية التلاعب بالمال العام وبخيرات العراق والنفط.
على صعيد آخر، أشاد المالكي بمواقف القوى السياسية العراقية في دعم عملية صولة الفرسان التي قال إنها أكدت تماسك الوحدة الوطنية العراقية.
كما كشفت الأحداث الأخيرة عن تماسك الوحدة الوطنية، لقد التف الجميع مع حكومتهم المنتخبة، مع القانون، مع الأجهزة الأمنية الحازمة والحاسمة. كانت ردة الفعل من السياسيين قوية وحازمة وحاسمة، ثبتت الوحدة الوطنية بشكل راسخ. هذا ما نعتز به، ونتقدم بالشكر الجزيل لكل هؤلاء الذين وقفوا مع هذه العملية الأخيرة، سواء كان رئاسة الجمهورية، هيئة الرئاسة، وحتى إقليم كردستان والبرلمان.
وبالمقابل، أشار رئيس الوزراء العراقي إلى بعض الأطراف ووسائل الإعلام التي وقفت موقفا منافقا من العملية.
أيضا واحدة من الإيجابيات التي حققتها صولة الفرسان، الذين تخاذلوا والذين كشفوا عن هوياتهم وزيفهم حينما تخاذلوا أو التحقوا أو نكثوا ولم يقاتلوا قتال الأبطال، هؤلاء ليس لهم مكان في القوات المسلحة. كنا نريد أن نعرف هؤلاء، ولذلك أنا طلبت من كل الوحدات، وسيحاسب من يتستر على أي متسرب أو متساهل أو متهاون، لكي يحال الجميع إلى القانون وفق أصول المحاكمات العسكرية.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، تصاعدت حالات الانتحار بين النساء في إقليم كردستان العراق، وبحسب إحصائية خاصة لمنظمة آسودة لمناهضة العنف ضد المرأة في الإقليم، فإن 2220 امرأة قتلنا أو أقدمنا على الانتحار حرقا خلال 3 سنوات فقط، وبمعدل 5 حالات يومية. وفي دهوك ازدادت حالات الانتحار حرقا لتصل إلى أكثر من 90 حالة مسجلة، بحسب ما أكدته الباحثة الاجتماعية سمية سعيد مديرة مركز إعداد وحماية المرأة في دهوك. السيدة سمية عزت هذه الظاهرة إلى الضغوطات الاجتماعية والنفسية التي تتعرض لها المرأة في المجتمع الكردي.
ظاهرة الانتحار عن طريق حرق الجسم ظاهرة متفشية جدا في مجتمعنا، وهي ظاهرة ناتجة عن سوء معاملة المرأة أو نتيجة للضغوطات التي تتعرض لها المرأة داخل الأسرة، ولا تجد أمامها منفذا آخر. لذلك نحن نعتبرها كآلية الدفاع أو آلية لتحميل الطرف الآخر لشعور بالذنب تجاهها، باعتبار أنه سوف يكون إلى الأبد السبب في قيامها بهذا الفعل أو وهو حرق نفسها. وأخذنا هذه البادرة في العام الماضي بأن نقوم بتسجيل حالات الحرق وبعد أخذ الإجراءات الرسمية وموافقة دائرة رأس صحة الدهوك. وفي الحقيقة في العام الماضي تقريبا 93 حالة سجلنا، 93 حالة، 68 حالة توفيت والبقية متحسنة ولكنها مشوهة.
وبحسب قول الباحث الاجتماعي عبد الجبار عبد الرحمن،
ربما أن المرأة ترى أنها تحرق من داخلها فيحاول أن تخلق توازنا في جسدها، أن تحرق من خارجها أيضا. من جانب آخر هناك تقليد خاصة في المجتمع الكردي، يعني كردستان العراق وكردستان تركيا، هذه ظاهرة موجودة، ظاهرة الحرق. كذلك الأدوات الموجودة والمتوفرة لدى المرأة هي الحرق، ربما هذا يختلف في المناطق أخرى يعتمدون على الأدوية، بس الأدوات الموجودة لدى المرأة الكردية هي الحرق.
وقد أوضح اللواء وعبد الله محمد يوسف مدير شرطة محافظة دهوك أنهم يقومون بإجراء تحقيقات في مثل هذه القضايا، لكن أغلبها تعود إلى أسباب نفسية بحسب رأيه.
بعض حالات حققنا وعن قرب ظهر الانتحار نتيجة مرض نفسي.
لكن بحسب قول سمية سعيد مديرة مركز إعداد حماية المرأة، فإن التحقيقات التي تجري في مثل هذه القضايا هي تحقيقات شكلية فقط.
لا تقوم أي جهة بالتحقيق في هذه القضايا، التحقيق صوري جدا، يتم تسجيل في مركز شرطة تابع للمستشفى بأنها حالة قضاء وقدر، ولا يتم إلقاء القبض على أي إنكان. حتى في هذه الحالات تكون الحالة نفسها تمنع الحديث عن الموضوع لأنها ترفض تحميل أي جهة سبب الحرق، على أمل أنها تقول إذا تكلمت عن فلان أو قلت عن أسباب الحرق من الممكن أن لا يقوم الزوج مثلا بتربية أطفالي.
يعني أنتم هنا في مركز تطوير وتأهيل المرأة، هل تقومون بإجراء التحقيقات في هذه القضايا؟
نقوم فقط بإجراء مقابلات مكثفة مع الحالات ومع أقربائهم، ونتواصل كباحثين لدينا خبراتنا في هذا المجال، نتواصل بأن هذا الوضع أو هذه الحالة قامت بحرق نفسها نتيجة ضغوطات معينة، ولكن نحن ليس لدينا الحماية القانونية، لذلك نحن نسجل الحالات على أمل أن يكون هناك في المستقبل تحقيق في هذه الموضوعات، وخصوصا في الحالات المتوفية وتقديم الجاني إلى المحكمة.
مسلسل انتحار النساء في تصاعد مستمر في محافظة دهوك، ولكن أغلبها تحدث في المناطق النائية التي تسود فيها العادات والتقاليد العشائرية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الأعزاء نستمع معا للمطرب العراقي هيثم يوسف وهذه الأغنية.
على جنبك عيشت قلبي بالنار،
والحمالم هذا اللي ردت وصاح جنبك على جنبك عيشت قلبي بنار والحمالم فيك النصيحة حرام قليت مني الكلام فيك النصيحة حرام قليت مني الكلام حرمت عيني تنام انت الغمام جفنك حرمت عيني تنام وانت الغمام جفنك
العراق الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محن الأخبار. هي العراق الحر تقرح لنا الأشعار.
أعزائي المستمعين حان الآن موعدنا وإياكم مع الفنان فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج نتعرف من خلالها على آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا حول الثقافة الصحية وأهمية وجود طبيب العائلة إضافة إلى محطات أخرى فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر.
كولاج
كولاج
كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
شريف،
فراس،
رامي.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع محطة طبيب العائلة، ومع محطة الأدوية، محطة الثقافة الصحية، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج.
طبيب العائلة. أصدقاء المستمعين، بطبيعة الحال طبيب العائلة ثقافة جديدة بالنسبة للعراقيين. يعني طبيب العائلة يكون مسؤول حوالي على 2000 إلى 2500 مريض. بالتأكيد هو اللي يقدر يحولك إلى المستشفى، وبنفس الوقت هو أيضا مسؤول على تحويلك إلى أخصائي وغيرها وغيرها وغيرها.
صحيح، هو بالبداية كأول مرة أنه فات سيستم غريب، كان واحد يلاقي صعوبة في أنه يتكلم مع شخص غريب وراح يحكي له أي خصوصياته كليته. بس مع التأقلم مع الموضوع وزيارة الطبيب العائلة عدة مرات، تشوفه فد مسألة مريحة. يعني أنا لما أروح طبيب العائلة وأعرف أنه هذا الشخص يعرف كل شيء عني، ومتأكد من عنده أنه هاي المعلومات اللي يعرفها، الخصوصيات مالتي ما راح ينطيها لشخص آخر. فالموضوع جدا مريح بانه انا لما اروح على طبيب العائله انه اتكلم كل شيء قدامه.
كنظام شلون تشوف انت؟ يعني نظام مريح؟
والله ما اعرف، طبيب العائله مفهوم جديد طبعا بالنسبه لنا. يعني يبقى مفهوم طبيب العائله يعني كلش غريب. يعني انا شخصيا ما اقدر اتفهمها او ادفع عليها. يعني لابد منها، لانه هو ماكو غير هاي الطريقه. طبيب العائله هو اللي يقرر انه يدز لك للاخصائي، هو اللي يقرر انه يدز لك للمستشفى في حاله انه اقتضى الامر انه يدز لك للمستشفى او الاخصائي.
هذا السيستم ما معتني عليه. يعني تعتقد ان السيستم العراقي اللي موجود بالعراق احسن، لو طبيب العائله انه احسن؟
هنا أنا احسن. صعب البدايه بانه نشوفها شويه صعبه عن طريقه الحكي، بس من مرور ما تزورها مرتين او ثلاثه يعني سهله وحلوه. يعني تروح تحكي له، شلون نقول، مثلا تأمن على كل شيء. يعني بالبداية صعب تحكي وياه، بس مرور ما مرتين أو ثلاثة سهلة تصير هنا أحسن أكيد.
يعني النظام مو يحتفظون بالأشياء اللي أمراض اللي مرت عليك؟
أي طبعا، وش وقت ما تزور يعني من البداية لنها وما يعرفون كل شيء عنك، وكل شيء موجود يمه. يعني كل زيارة تزورها تنكتب يمه وتنخزن يمه.
آخر طبيب العائلة سعيد له، بس القبلة يعني غيرت ثالث أو رابع طبيب عائلة. القبلة ما مش ارتحت لهم، بس هذا آخر واحد ارتحت له.
ليش ما عرفت ليش؟
أقدر أكثر أتناقش وياه وأسئله أكثر، ويعني الطبيب هو علاقة. الطبيب اللي تقدر تأخذ تطوية تقدر تستفاد منه أكثر.
تعتقد هذا أفضل من طريقتنا اللي بالعراق، اللي هو يشوفك مرة كل مرة يشوفك طبيب شكله شلون؟
لا طبعا، طبيب واحد يكون أحسن، وكل ما شيء يوجعك مثلا هو يوديك على طبيب الاختصاص اللي الحالة اللي انت بيها.
لا، ما هو يبقى على الشخص. اطباء قبل اخر واحد الطب له، وكان موظف حكومي يسألك اول سؤال هو يهبطك اصلا من يسألك شلون اقدر اساعدك. يعني فت كلش رسمي، مجرد وكانه موظف حكومي قاعد قدامك، وكانه واجب راح تقدم له. يعني بس اخر واحد اكو علاقه انسانيه، احس انه اكو علاقه انسانيه، يحس ويا اذا اكو مثلا اذا اشكي من مرض معين او عندي فد حالة معينة، يعني يقدر يحسها، يقدر يشخص، أو يعني شخص هو التشخيص بعدين، بس يقدر يتفهم الوضع، يسأل ويبحث، مو مثل الباقين اللي كانوا مجرد انه فد سؤال وجواب.
نقدر نقول انه يحفظ الاسرار، هو ما يحفظ الاسرار يعني.
اكو فد موضوع خاصه في هولندا البروخ هاي اللي يسمونه، انه يقول لك انه انا عملي في سريه، فهو اكيد انه يحتفظ بالاسرار، انه هذا الشيء كل شخص له ملفه الخاص به والمعلومات مالته وامراضه، من المستحيل انه راح يطلع هذه الأسرار أو أنه يبلغ شخص ثاني أنه فلان شخص عنده فلان مرض ويتكلم عليه.
هاي ما مقبولة منك ونسأل كل يوم عنك، هاي ما مقبولة منك ونسأل كل يوم عنك، ظلت بكفك يا عيني تبير تهجر لو تجيني، ظلت بكفك يا عيني تبير تهجر لو تجيني، أخر حكاية عتاب أخر حكاية عتاب أحكيها.
محطة الأدوية. أصدقاء المستمعين، مثل ما نعرف إحنا في بلداننا من نروح إلى طبيب نرجع محملين بأدوية. هاي العملية هنا موجودة في أوروبا. هنا الطب بطبيعة الحال يخلون المناعة هي تشتغل. دائما الناس تعاني من موضوع الأدوية. شلون رحت طبيب ومن طاني دواء، رحت الطبيب وطاني بارستول، بل عين ملتهبة وطاني بارستول، وغيرها وغيرها وغيرها. نسمع. تقتنع من تروح للطبيب ويعطيك الأدوية لو ما مقتنع؟
والله هي مو كل الحالات يعني. أنا بالبداية صارت بي نشلة اللي فلاونز، وهاي رحت أطلب مساعدة فقال له روح اسبح بمي بارد.
ما أعطوك أدوية؟
لا، بالبداية أول ما جيت لين يعني حتى إقامة ما كان عندي، لا طلبت حتى براسيتول منطوني بالبداية. أي منطوني حتى براسيتول، شفت يعني قلت شنو هاي.
صحيح بالنسبة تدفع تأمين صحي جدا عالي، والكلام اللي تفضلت حضرتك به صحيح، انه في بعض الناس انه يراجعون اطباء ولعدة اعراض يقول لك باراسيتامول باراسيتامول باراسيتامول. صحيح هذا الكلام صحيح. مثلا عندهم انه شخص لما ترتفع حرارته ما عندهم شيء يخفض الحرارة، هم اكو بس ما ينطون، مثل ما تفضلت قبل شوي انه قلت انه خلي الجسم هو يدافع، هذا انه يعني فد مسألة علمية انا اشوفها منطقية، انه فعلا انه الجسم لما ترتفع حرارته معناته انه الجسم يدافع يعني يدافع عن نفسه، يقاوم الفيروس اللي موجود بالجسم. في حالة انه انطاك اذا خافض حرارة انطاك مخفض حرارة او ضربك اوبرا قرميسين للالتهابات، يعني ما خلى الجسم يقوم بواجبه ضد الفيروس هذا اللي موجود داخل الجسم.
يعني أنا أؤيد إنه ما يكون إعطاء الأنتيبيوتكس بشكل مثل ما كان موجود إحنا بالشرق الأوسط، تقدر أنت نفسك تروح للصيدلية تأخذ أنتيبيوتكس وأنت تستخدم. أنا ما أؤيد هذا الموضوع طبعاً، فأشوف لا بالنسبة لاستخدام الأدوية ما أشوف صعب، أو ما أشوف أشوف إنه السياسة المتبعة في استخدام الأدوية في هولندا سياسة جيدة.
بارستن فعلا ما يقتنع. أنا عندي صديقي أمه وأبوي تودي المستشفى ويرجع له هذا يقول والله بارستول انطاني بس.
حسب الشخص ومرضه، إذا مثلا عنده ضغط ضروري يطلو أدوية مع الضغط، بس إذا يعني ما بيشي عنده ألم رأس طبعا يطلي باراسيتامول، أو يشكي من أعراض شيخوخة. الدول الأعراض الشيخوخة شنية؟ ماكو أي دول لأعراض الشيخوخة، إنه شخص كبر بالسن.
لما تروح طبيب العائلة ينطيك أدوية لو أدوية متكررة، لو يقول لك أنت روح دافع خلي جسمك يدافع عن نفسك، لو شون النظام هنا؟
لا هسه كل الزين كل الزين، يعني تروح تقول عن الحالة البيك هو يصف لك الحبوب الدواء وهاي تروح تأخذها من الصيدلية، سهلة جدا. إذا مو مكانها يعني ما حاجتها أصلا، مو شرط بأنه تأخذها. أنا هواي أخذت أدوية ما استعملتها.
ما أشوف مشكلة، لأن هم أكثر شيء الأمراض اللي شخصوها هم باعتقاد طبيب العائلة أنه تقدر أنت المرض تعالجه طبيعيا، أنه المرض يأخذ الدورة مالته والدورة تنتهي والمرض يروح من كيفه. فأعتقد أنه الطبيب مصاب بهذه الشغلة، يعني مو خطأ.
خلاص
محطة الثقافة الصحية. ما مستمعي الكرام، هنا في أوروبا حتى تحتمل من الأمراض، لأنه جسمك دائما معرض إلى أمراض، وخصوصا تقلبات الجو الموجودة هنا تحتاج إلى ثقافة صحية، منها نوعية التغذية وعملية الرياضة وغيرها. وبشكل كلش مهم يحتاج الإنسان بالنسبة للغذاء شنو المفيد وشنو الغير مفيد.
الرياضة، الأكل طبعا مكون من أكل صحي، وبالذات عندك هنا شوية برود الجو، يعني 24 ساعة جو متقلب، لازم واحد من يطلع بركة الهدوم وياه قمصلة وياه، يعني واحد لازم شوية يكون يدير باله على نفسه.
الثقافة الصحية تعتقد موجودة عند الشباب العراقيين لو لا؟
والله مو عند الكل، عند يعني الموجودين هنا عندهم ثقافة صحية، ليش لا؟ وأكو فد طبقة همينة يعني بقوا عايشين، مثل ما تفضلت هسه قلت بالنسبة للأكل، إذا ترجع أنه إحنا أكلنا بالعراق شلون كان، ماذا إذا أكلت نفس الأكل هنا طبعا راح يصير مو صحي، لأنه المناخ يختلف والجو يختلف والحياة هنا تختلف. فبنظري أني برأيي أنه الأكل يلعب دور كلش أساسي بالصحة.
ما هي المشكلة، احنا بشكل عام حسب اعتقادي وأني شخصيا ما عندنا ثقافة صحية وافية، معلوماتنا عن الأمراض بشكل عام معلومات يعني محدودة، ما عندنا الثقافة الصحية الوافية. يعني عندنا أساسيات طبعا، كل شخص خاصة إذا دارس في مستوى معين من الدراسة عنده أساسيات بالتغذية الصحية والفيتامينات الموجودة بالأغذية اللي ناكلها يومية، يعني الأساسيات موجودة عندنا، بس تعمق ما عندنا لا.
إلا هنا أنا بالتأكيد، لأنه هنا أنا أكون فد سيستم حلو، ما أكون نظام مثلا قبل تروح الدولة، مثلا السافر دولة الأخ يطوك أبرة اللي هي اللقاح مضادة للجو اللي أنت راح تروح للبكتيريا وهالشغلات. مثلا إذا تريد تهتم بصحتك هنا أنا أكيد أكون مثلا أوقات تمشي بيها، عندك الرياضة، الحديد، الفتنس، الركض، يعني لازم شوية تهتم بنفسك
بعدك عن أمراض هالأشياء.
أكيد طبعا. كولاج
المحطة المفتوحة، المحطة المفتوحة، أنت مع الأدوية واستخدامها أم ضدها؟
والله أنا ضد الأدوية، أنا بشخص نفسي أنا ما استعملت. أكو فد موضوع أنه اضطريت أنه استخدم دواء في هولندا اللي هي الهويكورتشيم، وهي الحساسية اللي تصير بالصيف، فهذه اضطريت أنه أخذ دواء، وهذا الدواء يسوي لك خمول أنه بكمية منوم، فتضطر أنه تأخذ لأنه ما تقدر ما تتحمل، تصير عندك حساسية مو طبيعية.
شخصيا أنا يعني من الصداع النصفي الشقيقة اللي هو المجرين، دواء اللي استخدمه هو يعني حسب الصداع، إذا أجاني صداع أستخدم الدواء، يعني ما صار عندي حالة بحيث الطبيب يصف لي دواء وما أستخدمه، يمكن أنسى أستخدمه، بس إنه ما أستخدمه لا ما صار عندي.
أنا بالنسبة لي شخصيا يعني ضدها، لأنه حتى إذا مرات مثلا يعني عدة مرات أروح للدكتور من أرجع أكيد يعطيني أدوية ما أستعملها، أدوية ما أحبها يعني، لأنه ما تجي علي على جسمي، ما الأدوية ما تجي.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، إما أنت بعد تحياتك.
تحياتي لأخوي العزيز الموجود بالعراق حاليا، مع حالته اللي هي العشو الليلي صعب جدا ويا الوضع الحالي بالعراق، فتحياتي إلى أخي العزيز، إلى عائلته والعراقيين كلهم.
بعد تحياتي لأهلي بالشمال وأصدقائي ببغداد، جاسم خاتشية وأثير داخل وطارق بيت الطائين كلهم. أبعث تحياتي من الأخواني بألمانيا، منظر، نظير، زياد، أثير، وأختي الوحيدة والعزيزة نادية، والقرايبي والشعب العراقي.
تحياتي إلى أهلي وقرايبي وأصدقائي عماد ونمير ويوسف وأخويا علي وكل الأصدقاء وكل من يسأل عني، وللشعب العراقي طبعا بصورة عامة.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء. من الصبح للمذياع تعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر.
التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.